السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأقاربنا ولجيراننا ولعلمائنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل بقية أعمارنا لنا لا علينا، وأن تغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأن تعيذنا من غضبك وسخطك. معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نتفقه في باب الهبة، وقد بقي لنا الفصل الأخير من فصول هذا الباب. وقبل أن نشرع في شرح المقصود، أنبه إلى أن تكلمنا في المجلس الماضي عن عطية الأب لأولاده، وكذلك عطية الأم لأولادها، وبينا أن إعطاء بعض الأولاد دون بعض من غير سبب يقتضي ذلك أن هذا حرام، وأن الواجب العدل بين الأولاد في العطية. أما إذا كان هناك سبب يتعلق بالولد، كأن يكون فقيرا دون بقية إخوانه، أو يكون ذا عيال أكثر من بقية إخوانه، أو يكون متفرغا للعلم مجتهدا في طلبه، فإن هذا جائز ولا بأس به على الراجح من أقوال أهل العلم. أما بر الولد ونحو ذلك فليس سببا لتفضيل البار على غيره، بل إن العدل بين الأولاد في العطية سبب من أسباب البر. فلعل الأب إن عدل بين أولاده في العطية يرجع كل أولاده إلى بره. وبقيت مسألة فاتني أن أذكرها في مجلس البارحة تتعلق بهذا، وهي إذا كان أحد الأولاد يعمل مع أبيه وينمي مال والده، فهل هذا سبب لأن يفضل في العطية وأن يعطى أكثر من إخوانه؟ والجواب أن هذا الولد إن كان يعمل متبرعا ويريد الإحسان إلى أبيه، فإنه لا حق حق له في مال أبيه يزيد على حقوق إخوانه، بل هو وإخوانه سواء، والواجب على الأب أن يعدل بينه وبين إخوانه. أما إن كان هذا الولد لا يعمل متبرعا، وإنما يعمل وهو ينوي أن يأخذ، فهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون له أجرة معلومة أو نسبة معلومة قد اتفق عليها مع الأب، فهذا يستحق ما اتفق عليه، وهذه أجرة عمله وليست عطية. والحال الثانية أن لا تكون له أجرة معلومة، وهنا يستحق ما جرت العادة بأنها أجرة مثل عمله، فيجوز للأب أن يعطيه دون بقية إخوانه ما يساوي أجرة عمله في العادة، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة المتعلقة بعطية الأب لأولاده، وقد فرغنا من تلك المسائل الأخرى بحمد الله. ونشرح اليوم الفصل الأخير من فصول باب الهبة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الهبة: فصل. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس، تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح.
نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله عز وجل لبيان حكم تبرع المريض. ما حكم هبة المريض؟ وما حكم تبرعات المريض؟ والمرض معروف لا يحتاج إلى تعريف، يعرفه الناس، وتعريفه بالكلام يؤدي إلى إبهامه، فلا حاجة لأن نعرف المرض، فكل إنسان يعرف المرض والصحة. والمرض من حيث حكم التبرع على نوعين: مرض غير مخوف ومرض مخوف، وسيرد القسمان في كلام المصنف ونبين معنى كل قسم. قال المصنف رحمه الله: والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس. هذا المرض غير المخوف، هذا النوع الأول من أنواع المرض، وهو المرض الذي لا يغلب على الظن موت صاحبه به بحكم العادة أو خبر أهل المعرفة، خبر الأطباء، يقولون هذا مرض عادي يصيب الإنسان ويشفى منه إن شاء الله، فمن أصيب به يرجو الشفاء منه ولا يخاف الموت بسببه. وهذا كثير الوقوع، كالصداع الذي يصيب الرأس والألم الذي يصيب العظام والحمى المعتادة والزكام ونحو ذلك، فهذا المرض وجوده كعدمه لا أثر له في أحكام التصرفات بإجماع العلماء، فالمريض مرضا غير مخوف كالصحيح سواء بسواء في حكم التصرفات فتبرع المريض مرضا غير مخوف نافذ في جميع ماله لوارث أو لغير وارث كالصحيح. ولهذا قال المصنف نعم
قال كتبرع الصحيح، تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح.
نعم، تبرع المريض مرضا غير مخوف صحيح نافذ في جميع المال، ولو تبرع بنصف ماله فإن تبرعه صحيح أو أقل أو أكثر لوارث أو لغير وارث. لما؟ يقول العلماء لوجود أهلية التصرف ولعدم المانع، أهلية التصرف متحققة فيه والمانع الشرعي من صحة تصرفه منتف عنه، وإذا وجد المقتضي وانتفى المانع ثبت الحكم نعم.
قال رحمه الله حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك.
نعم، يعني إذا تبرع المريض مرضا غير مخوف ثم بعد ذلك تطور المرض وأصبح مرضا مخوفا فإن تبرعه حال كونه مريضا مرضا غير مخوف صحيح ونافذ. يعني يا إخوة، إنسان عنده قرحة في المعدة هذا مرض غير مخوف فتبرع بنصف ماله ثم هذه القرحة تطورت حتى أصبحت ورما الذي يسمى بالسرطان، وهذا مرض مخوف، فإن تبرعه قبل أن يتطور المرض غير المخوف إلى كونه مرضا مخوفا صحيح نافذ من رأس ماله. والعبرة كما قلنا بحال التصرف، فما دام أنه في حال التصرف إنما تصرف وهو مريض مرضا غير مخوف فإن تصرفه صحيح. نعم.
قال رحمه الله والمرض المخوف.
والمرض المخوف هذا النوع الثاني من أنواع المرض، والمرض المخوف هو الذي يغلب على الظن الموت بسببه بحكم العادة أو بخبر أهل المعرفة وهم الأطباء، واتصل بالموت. لابد من أمرين: أن يغلب على الظن الموت به بسببه. طيب كيف يغلب على الظن الموت بسببه والآجال بيد الله ولا يعلمها إلا الله؟ نقول بحسب الظاهر، وإلا فكم من مريض ظن أنه سيموت عاش سنين طويلة وعاده أناس وهم يتوقعون موته فعزى فيهم، لكن الأحكام تعلق بالظاهر. فإذا جرت العادة أن مثل هذا المرض يموت صاحبه بسببه، مثل ما ذكرنا السرطان مثلا أجارنا الله وإياكم والمسلمين، أو قال الأطباء إن هذا المرض لا علاج له وهو قاتل، يقولون الأدوية تسكنه أو تؤخر تأثيره، وإلا فهذا المرض لا علاج له وهو قاتل، لأن من الأمراض ما هو مزمن وليس قاتلا، هذا ليس من المرض المخوف، مثل السكر. السكر مرض مزمن، يقول الأطباء لا نعرف له علاجا ولكن الأدوية تخفف آثاره، ولكنه ليس بمرض قاتل، يعني لا يغلب على الظن أن صاحبه يموت به إلا إذا أفرط، فهذا ليس بمرض مخوف. إذن المرض المخوف هو الذي يغلب على الظن موت صاحبه بسببه، إما بحكم العادة هكذا جرت العادة، وإما بخبر الأطباء. الأمر الثاني أن يتصل به الموت فيموت وهو مريض به، سواء مات بسببه أو بسبب آخر، العبرة بالموت. يعني يا إخوة، مريض بالسرطان، الأطباء وأهله يترقبون موته، قالوا في مرحلة متطورة ما ينفع معه العلاج، وقع له حادث سيارة فمات بسبب الحادث، هذا مرض مخوف، هذا مرض مخوف. مات بالسرطان، هذا مرض مخوف. إذن العبرة عند الفقهاء أن يتصل الموت بالمرض، سواء مات بسببه أو بسبب آخر، أو بسبب آخر. هذا هو المرض المخوف أو مرض الموت. نعم.
قال رحمه الله: والمرض المخوف كالبرسام.
كالبرسام، البرسام يا إخوة علة تصيب المخ تذهب العقل ويموت بها صاحبها غالبا، علة تصيب المخ تذهب العقل ويموت بها صاحبها غالبا. نعم.
قال: وذات الجنب.
ذات الجنب علة قاتلة تصيب جنب الإنسان من جهة ضلوعه، وهي قروح ودمامل تنفجر في داخل الجسد وتقتل صاحبها غالبا. نعم.
قال: والرعاف الدائم.
الرعاف الدائم، المقصود بالرعاف خروج الدم من الأنف، هذا الأصل، و المقصود به هنا خروج الدم الدائم المسترسل من الأنف بحيث لا ينقطع فإن المعلومة أن كثرة النزف تؤدي إلى الوفاة، فإذا كان الرعاف خارجا من الأنف باستمرار وبغزارة ولا ينقطع فإنه مرض مخوف. أما الرعاف المعتاد الذي يأتي ويذهب أو يكون قطرات فهذا ليس من المرض المخوف، ويلحق به كل نزف مستمر إلا الاستحاضة، فالاستحاضة دم مستمر لكنها ليست مرضا مخوفا. أما إذا كان الإنسان ينزف باستمرار فإنه إذا لم يعطى الدم ويعوض يموت غالبا، فهو مرض مخوف بهذا الاعتبار. نعم.
قال: والقيام المتدارك.
والقيام المتدارك ما معناه؟ القيام معناه كثرة الذهاب إلى مكان قضاء الحاجة الذي نسميه نحن في عرفنا هنا الحمام. نحن في عرفنا نسمي مكان قضاء الحاجة بالحمام، وبعض الناس يسمون الحمام المستحم فقط، لكن المقصود كثرة الذهاب إلى مكان قضاء الحاجة مع وجود دم في الخارج، يعني مع وجود دم في الخارج منه، فهو يذهب كثيرا جدا إلى مكان قضاء الحاجة وينزف عند قضاء الحاجة ويخرج منه دم، فهذه علة قاتلة. نعم اليوم هناك أمراض تتصف بهذه الصفة لكن وجد لها علاج يسيطر عليها فخرجت عن كونها مرضا مخوفا. ولذلك أريد أن أقول إن العبرة بالزمن الحاضر لا بالمسطور في الكتب، فإذا كان المرض أصبح غير قاتل في زماننا لوجود أدوية بفضل الله عز وجل فإنه يخرج عن ذلك، لكن المقصود بالقيام المتدارك هو ما قلته أنه يحتاج أن يذهب إلى مكان قضاء الحاجة كثيرا مع وجود نزف عند قضاء الحاجة، وهذا نوع من المبطون الذي يصاب في بطنه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من بين الصفين وقت الحرب.
نعم. أن يلحق بمريض المرض المخوف أنواع هي ليست مرضا لكنها في حكم المرض المخوف، لأنه يغلب على الظن أن يموت الإنسان فيها، يغلب على الظن أن يموت الإنسان فيها. يعني ما علة الإلحاق؟ علة إلحاقها بالمرض المخوف أنه يغلب على الظن موت الإنسان فيها. فمن ذلك من دخل المعركة وحضر القتال لأن ذلك رؤية للموت، كما قال الله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، يعني رأيتموه في القتال، فدل ذلك على أن هذا رؤية للموت. ويشترط لهذا عند العلماء أن يكون الداخل المعركة في الطائفة الأضعف أو الطائفة المقهورة. ما معنى هذا الكلام؟ إذا التقى الصفان في المعركة وكان الداخل في الطائفة الأضعف، فهما طائفتان، طائفة قوية وطائفة ضعيفة، فالذي في الطائفة الضعيفة هو الذي يلحق بالمريض مرض الموت، والمقهورة يعني إذا التحم الصفان فظهرت فرقة على فرقة، طائفة على طائفة، فالذي في الطائفة المقهورة المغلوبة هو الذي يلحق بالمريض مرض الموت والمرض المخوف. والأمر الثاني، لا بد من أن يكون ذلك عند التحام الصفين، أما إذا كان القتال من غير التحام وإنما هي مناوشة، فهؤلاء يرمون وهؤلاء يرمون، فإنه لا يلحق بمريض الموت أو المريض مرضا مخوفا. إذن انتبهوا، المسألة ليست مطلقة، وإنما إذا كان بين الصفين وكان في الطائفة الأضعف أي قبل القتال هي الأضعف، أو المقهورة أي أثناء القتال قهرت طائفته وغلبت، وكان ذلك بالتحام الصفين، فإنه يلحق بمريض الموت المخوف. يعني يا إخوة، في حال التحام الصفين وغلبت طائفة، فقال أحد المقاتلين للآخر: وهبتك كذا، وهبتك كذا، فمات الواهب وبقي الموهوب له، فإن هذا التصرف كتصرف المريض مرضا مخوفا، وسيأتي الحكم، لكن الآن نقرر المسألة. نعم.
قال رحمه الله: أو كان باللجة وقت الهيجان.
نعم، أن يلحق بمريض الموت المخوف من كان في البحر وقت هيجانه، لأنه حالة خوف وفزع، راكب البحر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تطيب الريح ويهدأ البحر، وهذا حال سلامة، والحالة الثانية أن يهيج البحر ويغتلم البحر، وهذه حال يغلب عليها الهلاك، كما قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فذكر الله الحالتين: حالة هدوء البحر وطيب الريح وأنهم يفرحون بها ويستبشرون، وحالة هيجان البحر وأنها حالة فزع وأنه يغلب على ظنهم الهلاك ويسألون الله النجاة. فدل ذلك على المقصود. نعم.
قال رحمه الله: أو وقع الطاعون ببلده،
أي يلحقوا بمريض الموت المخوف من كان في بلد وقع فيه الطاعون ولم يصب به، لأنه لو أصيب به فهو مريض مرضا مخوفا، الطاعون مرض مخوف، لكن هو في البلد وقد انتشر فيه الطاعون، فإنه يلحق بمن أصيب بالطاعون، لأنه يغلب على الظن أنه سيصاب به، ولذلك نهي عن الخروج من البلد، نهي عن، يعني نهي من كان في بلد وقع فيه الطاعون عن أن يخرج من البلد، لأن الغالب أنه يصاب به، فهو يلحق بمن أصيب. نعم.
قال: أو قدم للقتل،
أو
حبس له،
أي يلحق بمريض الموت المخوف من قدم ليقتل، أي حكم عليه بالقتل وبقي التنفيذ، حكم القاضي عليه بالقتل واستنفذت طرق القضاء فثبت الحكم واستقر الحكم، فإنه من حين استقرار الحكم عليه بالقتل إلى أن يقتل ملحق بمريض المرض المخوف. ولاحظوا يا إخوان، قلنا من حين استقرار الحكم، يعني قبل استقرار الحكم لا يلحق به في حال إجراءات التقاضي، المحكمة الابتدائية ولا زالت محكمة الاستئناف ومحكمة النقض على حسب إجراءات البلدان، هذا لم يدخل في حكم المريض مرضا مخوفا، لكن منذ أن يستقر عليه حكم القتل إلى أن يقتل، يعني حال حبسه وحال تقديمه للقتل، حال حبسه حكم عليه بالقصاص واستقر الحكم فوهب نصف ماله، نقول ما يصح لأنه كالمريض مرضا مخوفا، هذا ينتظر الموت، قيد للقتل للقصاص وهو في الطريق وهب نصف ماله مثلا، نقول ما يصح لأنه كالمريض مرضا مخوفا وسيأتي الحكم إن شاء الله عز وجل. لماذا نقول إنه كالمريض مرضا مخوفا؟ نقول لأنه انعقد له سبب الموت، انعقد له سبب الموت باستقرار الحكم عليه. نعم.
قال: أو جرح جرحا موحيا،
أي من جرح جرحا نافذا لجوفه مما يغلب به الظن أنه يموت به، فإنه يلحق بالمريض مرضا مخوفا. نعم. وكذلك أيضا يلحق بالمريض مرضا مخوفا ولم يذكره المصنف الحامل وقت المخاض، الحامل وقت المخاض، فإنه ألم شديد ترى المرأة عنده الموت. أهل الاختصاص يقولون أشد ألم على وجه الأرض ألم العصب السابع، أسأل الله لا يريكم إياه، ثم ألم الولادة أشق ألم على وجه الأرض بمقاييس الأطباء، ألم العصب السابع وهو ألم يصيب العصب وهو في الفم وله اتصال بالمخ وهو ألم شديد جدا، ثم ألم الولادة. فجزى الله الأمهات خيرا، والله لو لم يكن من فضل للأم بعد فضل الله إلا ألم الولادة لكفى، والله لو ما تعبت علينا بعد الولادة وما بذلت شيئا بعد الولادة لكفى. فكيف والأم إذا ولدت نسيت نفسها، كل همها ولدها، لا تهنأ بنوم لا تهنأ بشيء. ففضل الأم عظيم، ومن أنعم الله عليه بأم حية تعيش فقد أنعم عليه بخير عظيم، ليلزمها وليحرص على برها ولو بالهاتف وبالإحسان وبالدعاء، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها. سأل الله عز وجل أن يرحم من مات من الأمهات المسلمات، وأن يبارك في الأحياء منهن. الشاهد ذكر الفقهاء أن مما يلحق بالمريض مرضا مخوفا الحامل حال المخاض، وبعض الفقهاء يقولون إذا أتمت السادس ودخلت في السابع، إذا أتمت السادس ودخلت في السابع صارت كالمريض مرضا مخوفا، لكن هذا القول عندي مرجوح، والراجح قول الجمهور أنها إذا دخلت في المخاض وجاءها المخاض تلحق بمريض المرض المخوف، فلو تبرعت في هذه الحال فإن تبرعها كتبرع المريض مرضا مخوفا. نعم.
قال رحمه الله: فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط.
نعم، يعني من تبرع في مرض الموت المخوف أو حالة من الحالات الملحقة به فإن تبرعه يأخذ حكم الوصية، يأخذ حكم الوصية. لما يأخذ حكم الوصية؟ يقول العلماء لحق الورثة، لحق الورثة لانعقاد سبب استحقاقهم، لانعقاد سبب استحقاقهم. ما سبب استحقاق الورثة الميراث؟ موت المورث، وهذا الذي معنا سبب الموت، فانعقد سبب استحقاقهم فتعلق حقهم بماله، فيأخذ تبرعه حكم الوصية بشرط أن يموت في تلك الحال أو في ذلك المرض، فلا يصح تبرعه لوارث مطلقا لأنه لا وصية لوارث، ولا يصح تبرعه لأجنبي. من هو الأجنبي؟ هو غير الوارث، فلو كان قريبا غير وارث فهو أجنبي. هنا المقصود بالأجنبي هو غير الوارث، غير الوارث، فلا يصح تبرعه لأجنبي بأكثر من الثلث، بأكثر من الثلث، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، يعني رجل كل ما يملكه 6 أعبد مملوكين، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، يعني جعلهم 2 2 2، وأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا، رواه مسلم في الصحيح. هنا يا إخوة، رجل في حال مرض الموت عنده 6 أعبد فأعتقهم، تبرع، والعتق أقوى أنواع التبرع، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليه وجزأهم 3 وأعتق 2، يعني أعتق ماذا؟ 1/3، وأرق 4، وقال له قولا شديدا، قال له لو أدركتك ما صليت عليك، يعني لو أدركتك ميتا بعد أن أنفذت هذا التصرف ما صليت عليك، لأنه لا يجوز له ما دام في مرض الموت. فدل هذا على المقصود، أنه لا يجوز أن يتبرع بأكثر من الثلث، وإذا تبرع بأكثر من الثلث فإنه لا ينفذ تبرعه إلا في الثلث. وقد روى سعيد بن المسيب مرسلا أنه أعتق 6 أعبد في مرضه، في مرضه، وهذه الرواية مفسرة، وقد رواها سعيد ابن منصور في سننه، روى عن سعيد بن المسيب مرسلا لم يرفعه للصحابي، أن الرجل أعتق 6 أعبد في مرضه. ومراسيل سعيد بن المسيب من أقوى المراسيل، وهي رواية مفسرة لم يبنى عليها الحكم، لكنها مفسرة أنه كان في مرضه، في مرضه، وهي فسرت قولهم عند موته، واضح؟ لكن إن تبرع من بأكثر من الثلث لأجنبي أو تبرع لوارث في هذه الحال فأجاز الورثة ذلك، صح عند الجمهور، وستأتي في الوصية إن شاء الله، لأن المنع لحق الورثة، فإذا أجازوه جاز، ولأنهم إن أجازوه كأنهم قد تبرعوهم، يشبه هذا، وتبرعهم صحيح. وهل له، أعني المريض مرضا مخوفا أو في حالة من الحالات، أن يتبرع بأكثر من الثلث إن لم يكن له وارث؟ ليس له وارث وليس له ذو رحم، هل له أن يتبرع بأكثر من الثلث عند الحنابلة والحنفية والمالكية في قول وبعض الشافعية. نعم له ذلك ما دام ماله ورثة وليس له ذو رحم، يقولون له أن يتبرع بالنصف أو بماله كله. لما؟ قالوا لأن المانع من تبرعه بأكثر من الثلث وجود الورثة، وقد انتفى هنا. تقولون ما الدليل على أن المانع وجود الورثة؟ نقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. والحديث متفق عليه. هذا الأمر الأول للجواز. والأمر الثاني أنه قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أن يموت أحدكم فلا يدع عصبة ولا رحما فلا يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. ابن مسعود رضي الله عنه يخاطب نفرا من أهل الكوفة يقول: أن يموت أحدكم فلا يدع عصبة ولا رحما فلا يمنعه إذا كان كذلك، يعني أنه لا وارث له حتى بالرحم، أن يضع ماله في الفقراء والمساكين. فدل ذلك على الجواز. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يمت فكالصحيح.
نعم، يعني أن من تبرع في مرض الموت أو في حالة من الحالات ثم برئ من مرضه شفاه الله. بعض الناس يقول الأطباء إنه على وشك الموت فيشفيها الله، إما بسبب يفعله، مثل أن بعض الناس إذا أيس الأطباء من علاجه أخذ يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويتمنى الشفاء فيشفى، وقد وقع هذا كثيرا. أو يستعمل الحجامة فيشفى، أو يستعمل الرقية. والمعلوم أن هذه الأمراض العضوية القاتلة قد يكون سببها العين، فإذا عولجت بالرقية ذهبت، وهذا معروف عندنا نعرفه معرفة يقينية. المهم أنه بعد أن قال الأطباء إنه ميؤوس من شفائه وإنه ينتظر موته شفيا، وكان قد تبرع حال مرضه أو في التقاء الصفين تبرع ثم سلم ما قتل، أو نحو هذا، فإن تبرعه يكون كتبرع الصحيح. لما؟ لأنه بهذا خرج عن كون مرضه مرضا مخوفا. ماذا قلنا في مرض الموت المخوف يا إخوة؟ لابد فيه من أمرين: أن يغلب على الظن موته بسببه، وأن يتصل بالموت، هذا مرضه تحقق فيه الأمر الأول، وهو أنه غلب على الظن موته به، لكن الأمر الثاني لم يتحقق، فإنه لم يتصل بالموت بل شفي، فتبين لنا بعد أن كنا نظن أن موت أن مرضه مرض مخوف، تبين لنا أن مرضه ليس مخوفا، وما دام أنه ليس مخوفا فتصرف المريض مرضا غير مخوف كتصرف الصحيح. هذا ما قرره المصنف رحمه الله، وما يقرره الفقهاء في تبرع المريض. لعلنا نقف عند هذا الموطن، وغدا إن شاء الله نشرع في كتاب الوصية، وغدا كما تعلمون عندنا درسان إن شاء الله، درس في بعد الفجر على كرسي الشيخ عبد المحسن حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية، ودرس بعد العصر هنا إن شاء الله في شرح دليل الطالب. طيب، للفائدة، وإن كنت لن أجيب عن الأسئلة، إذا أخبر الإنسان عن أمر يحصل غدا فهل يلزم أن يقول إن شاء الله؟ يقول العلماء إن كان يخبر عن عزمه فلا يلزم أن يقول إن شاء الله، لأن عزمه حاصل الآن. يعني مثلا تقول لي هل تزورني غدا، فأقول لك نعم أزورك غدا، وأنا أخبرك عن عزمي أني الآن عازم على أن أزورك غدا، هذا لا يلزم فيه أن يقال إن شاء الله، لأنه خبر عن شيء واقع، خبر عن شيء واقع، فهو يشبه ما لو قلت لي مثلا هل شرحت الفصل الأخير من باب الهبة الآن تسألني، فإني أقول لك نعم لأنه وقع، ما أقول لك نعم إن شاء الله. أما إذا كان يخبر عن الوقوع، يعني عن وقوع الأمر، فإنه يلزم أن يقول إن شاء الله. فإذا كان قصده وقوع الزيارة غدا فإنه يقول نعم أزورك إن شاء الله، لأن الوقوع لم يتحقق، والله أعلم هل يقع أو لا يقع، فيقال إن شاء الله. هذه فائدة ذكرتها لما جاءت، يعني مناسبة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.